말고 어쩜 죽노 말고 어쩜
댕결샤맨 빠르요 댕결샤맨 두번 댕결샤맨 두번
이런 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 이런
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووي. إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. التظاهرة الشعبية في تونس تتواصل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد الظريف عن استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق النووي. واعتبر الظريف أن مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد مرحلة ترامب، مشيرا إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الإدارة الأمريكية جديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة. وأوضح ظريف أن عودة واشنطن للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية، داعيا بايدن إلى الإسراع بالعودة للاتفاق لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية. وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الاشتباك مع أهداف جوية مختلفة على ارتفاعات منخفضة مثل طائرة الهليكوبتر والمسيرات وصواريخ كروز بأنها من أهم خصائص صواريخ الدفاع الجوي. وفي مراسم افتتاحي خط الإنتاج الواسع للصواريخ المضادة للجو والدروع وافتتاحي مصانع إنتاج الوقود الصلب، أشار العميد حاتمي إلى أن استخدام هذه الصواريخ يعزز القدرة الدفاعية للقوات الإيرانية في المعارك غير المتكافئة في الارتفاعات المنخفضة. أصيب 5 مواطنين فلسطينيين أحدهم مسعف بالعيرة الإسفنجية والعشرة بالاختناق بالغاز ليلة أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد الشتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلق بالمطاط والعائرة الإسفنجية. وتتواصل للسنة 10 على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان تنديدا بالاعتداءات المتصاعدة على منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية. عمت التظاهرات في الأراضي المحتلة عام 1967 للتنديد بانتشار الجريمة والعنف من قبل سلطات الاحتلال. وأكد المتظاهرون أن الشرطة الصهيونية تتواطأ مع المجرمين وتتقاعس عن توفير الأمن للمناطق التي تحتلها. وأشار المتظاهرون إلى أن شرطة الاحتلال تقوم بتسهيل تفشي الجريمة في مناطقهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الأراضي الفلسطينية المحتلة تغلي على وقع الانتهاكات الإسرائيلية. التظاهرات تعم الأراضي المحتلة للتنديد بانتشار الجريمة والعنف من قبل سلطات الاحتلال. فقد أكد المتظاهرون أن الشرطة الإسرائيلية تتواطأ مع المجرمين وتتقاعس عن توفير الأمن للمناطق التي تحتلها. وأشار المتظاهرون إلى أن شرطة الاحتلال تقوم بتسهيل تفشي الجريمة في مناطقهم. مدينة أم فحم شهدت تظاهرات عنيفة ومواجهات بين المحتجين وقوات الاحتلال، وأكد المتظاهرون على ضرورة وجود تحركات سياسية ضد الجريمة في المناطق المحتلة، حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بتسهيل تحرك المجرمين بأسلحتهم في تلك المناطق وتمنع الأهالي من ردعهم. وأشار المتظاهرون إلى أن قوات الاحتلال عندما تزعم أنها ستقبض على المجرمين تقوم بإطلاق النار على المدنيين، وكان آخرها استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد حجازي خلال ما قال الاحتلال إنه تبادل لإطلاق النار مع مجرمين مفترضين في منطقة التمرة بمحيط مدينة حيفا. قوات الاحتلال قمعت التظاهرات بعنف وأطلقت الغاز المسيل والرصاص على المتظاهرين واعتقلت 3 منهم، واعتدت على المحتجين خصوصا في الناصرة وباقة الغربية وأم الفحم والطيبة، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة خلت حسان شمالية الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. الفلسطينيون القابعون تحت سلطة الاحتلال يعانون من ازدياد معدلات العنف والجريمة في السنوات الأخيرة، وأكد مراقبون أن شرطة الاحتلال تتقاعس عن القيام بواجبها وتسمح للمجرمين بالتنقل بين منازل الأهالي بهدف ترهيبهم وإجبارهم على ترك أراضيهم. وأضافوا أن قوات الاحتلال بين الحين والآخر تقوم بمداهمة منازل الأهالي بزعم البحث عن المجرمين، لكن هدفها هو اعتقال المدنيين فقط.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس بأنه خرق للقانون الدولي، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن قرار مجلس الشيوخ إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خرق للقانون الدولي وانتهاك للأعراف الإنسانية ومشاركة فعلية في العدوان على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن من المفترض أن توقف واشنطن العدوان على اليمن، واصفا تصريحات بايدن بشأن وقف الحرب بأنها مجرد أقوال. وأكد الحوثي أن ما فعلته السعودية والإمارات هو إرهاب مكتمل الأوصاف، داعيا واشنطن لفرض وقف الحرب على أتباعها، مشيرا إلى غياب التواصل مع الولايات المتحدة حتى الساعة. ولفت الحوثي إلى أن القوات اليمنية ستوقف قصف أهداف التحالف إذا توقفت دول العدوان عن القصف، مؤكدا حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه باستخدام الأسلحة التي يصنعها بنفسه. أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وإيقاف كافة أنواع دعمها للعمليات الهجومية في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تحركات أمريكية جديدة إزاء الملف السياسي والعسكري في اليمن، هذه المرة جاءت مغايرة عما كانت عليه، وذلك بإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وإيقاف كافة أنواع دعمها للعمليات الهجومية في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة. إعلان لاقى ترحيبا لدى الأوساط اليمنية التي شددت على ضرورة أن يتبع ذلك خطوات عملية تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وفوري.
نريد أن يفك الحصار ويرفع الحصار تماما عن الشعب اليمني، لا وأن تتوقف الغارات السعودية التي تستمر ليل ونهار، وبالتالي عند ذلك سنقول أن هناك في الفعل خطوات جدية ملموسة.
ومع هذه التحركات ثمة من استغرب المواقف الأمريكية إزاء مسألة الحرب في اليمن والتي وصفت بالمتناقضة، ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس بايدن وقف دعم بلاده للعمليات الهجومية على اليمن سارع للتأكيد وقوفه إلى جانب السعودية ودعمها لما وصفه الدفاع عن سيادتها وأرضها، وهو أمر حمل العديد من التساؤلات حول جدية الولايات المتحدة في وقف الحرب على اليمن.
التصريحات الأمريكا الأخيرة والتلويح باتخاذ بعض المواقف ما هو إلا تكتيك جديد للإدارة الحالية بهدف ابتزاز الخليج أولا، وبهدف إعادة التموضع في المنطقة بشكل مختلف. التناقض الواضح في التصريحات الأمريكية والأفعال هو أكبر دليل على أنه لا توجد مصداقية.
ويرى الشارع اليمني أن لا قيمة لأي تحركات لوقف الحرب في ظل استمرار العدوان والحصار والمجازر اليومية، وأكد بأن الجدية في هذه التحركات تقتضي استصدار قرار أممي ينهي الحرب فورا دون قيود أو شروط ويهيئ المناخ السياسي للحوار، وإلا فإن هذه التحركات تعتبر وسيلة لتحسين صورة الولايات ومحاولة فاشلة لتبرئة ساحتها باعتبار واشنطن راعية وشريكة للحرب والحصار.
تستمر اشتباكات متواصلة على محاور عدة بين قوات الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية أقصى شرق البلاد. وبدأت قوات الجيش السوري حملة تمشيط واسعة على مناطق في أرياف دير الزور وحمص وحما للسيطرة على طريق دمشق دير الزور. تأتي هذه الحملات بعد عودة جماعة داعش الوهابية إلى واجهة الأحداث وشنها سلسلة حملات على مواقع الجيش السوري في المنطقة. تواصلت التظاهرات الشعبية في العاصمة تونس بدعوة من منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. وتزامنت التظاهرات مع الذكرى العاشرة للثورة وذكرى اغتيال الناشط السياسي شكري بالعيد، حيث يطالب المحتجون بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد. كما تأتي هذه الاحتجاجات التي يشارك فيها نقابيون وقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بمزيد من الحريات الفردية وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
شكري فينا حي وغيرها من الشعارات أطلقها التونسيون في الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. مسيرة حاشدة انطلقت بهذه الذكرى من ساحة الشهيد محمد الخامس باتجاه شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية تونس، مسيرة تحولت بسرعة إلى تظاهرات ربما هي الأكبر منذ سنوات في البلاد. استغلها المشاركون للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. سريعا تحولت الشعارات إلى سياسية وهجمت في بعضها بعض الأحزاب السياسية في البلاد، مكررين الاتهام القديم المتجدد لحركة النهضة بالوقوف وراء اغتيال المعارض بلعيد، رغم أن القضاء التونسي لم يقدم أي إدانة للحركة بعد مرور 8 سنوات على الجريمة. الشرطة التونسية وقوات الأمن فرضت طوقا حول وسط المدينة بحواجز حديدية مع انتشار أمني مكثف، ومنعت الدخول إلى الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة. إجراءات الشرطة لم تمنع المشاركين من الاستمرار في التظاهرات، تظاهرات دعا إليها عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية وعلى رأسها الاتحاد التونسي للشغل، جمعت في مطالبها بين الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد وكذلك احتجاجا على الاعتقالات التي شهدتها تظاهرات الأسابيع الأخيرة والتصدي للعنف ورفض التضييق على الحريات وما أسموها انتهاكات من جانب الشرطة.
قالت الحكومة السودانية إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو حزيران المقبل يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن الخرطوم تقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووي. إصابة 10 فلسطينيين باعتداءات للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. التظاهرة الشعبية في تونس تتواصل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع إياكم إلى تمثيليات الإذاعة التي تمتد معكم على نحو 21 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 9:45 دقيقة. يلي ذلك نشر خبرية مع مجموعة من التقارير تأتيكم في تمام الساعة 10 من صباح طهران. بعد ذلك نلتقيكم والمنتدى الإذاعي. عند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها لقاء فجر الانتصار. بعد ذلك نشرع وإياكم باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:18 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:24. نلتقيكم ونزهة الخاطر عند 12:37 بعدها مكارم الأخلاق. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى محاضرة إسلامية قيمة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون لها عند 1:52. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
قال الله الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين ولي أمر المسلمين الخامنئي اللامين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من مسلسل نهوض أمة. تابعنا في الحلقات الماضية أن ثورة الدستور أي المشروطة أرغمت الملك القاجاري مظفر الدين شاه على القبول بتأسيس مجلس الشورى، وأن يكون حكم الشاه في إيران وقرارات الدولة مشروطة بموافقة أعضاء ذلك المجلس. تمكنت أيادي السفارة البريطانية وأعضاء المحافل الماسونية من ركوب موجة الثورة، فكتبوا لإيران دستورا مترجما من دساتير الدول الغربية. زعماء الثورة من علماء الدين والفقهاء لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فراحوا يحثون الخطى لتصحيح مسار الثورة، وكان على رأسهم الشيخ المجاهد فضل الله النوري.
أصحاب السعادة والفخامة من أمراء وأعيان ونخب، ومن منحهم البلاط القاجري الألقاب الرنانة من فلان الدولة وعلان السلطة، هم ذاتهم الذين اختاروا اللجوء إلى السفارة البريطانية ليقودوا ثوار الثورة المشروطة وينظروا لهم من هناك بعيدا عن ساحات المواجهة والحضور في الاعتصامات في المساجد والمراقد الشريفة. هؤلاء يتهمونني أنا فضل الله النوري، يتهمونني بالرجعية والسعي للرجوع بالبلاد إلى عهد الاستبداد. يا للعجب، نحن أول من ثار ورفع صوت المظلومين من هذا الشعب بوجه الاستبداد. السادة العلماء والفقهاء هم من قادوا الحراك الشعبي ودعوا إلى الاعتصامات حتى تحقيق المطالب. واليوم لأننا نقف دون سرقة الثورة وتضييع منجزاتها نتهم بالرجعية. الرجعي هو من يريد أن يرجع بهذا البلد إلى عهد الارتماء في أحضان المستعبر الأجنبي. سبب الأسباب في خراب هذه البلاد وسرقة أموال هذا الشعب المظلوم هو المستعمر. هل نسي المعتصمون في السفارة الإنجليزية عمق الصداقة ما بين ملوك القاجار والمستعمر الأجنبي؟ أين كانت قبلة ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه في أسفارهما التي كانت تكلف هذا الشعب المسكين الجائع الفقير الكثير الكثير من أمواله وإعطاء الامتيازات للشركات الأجنبية العقود؟ إلى أين كانت قبلتهما؟ أجيبوا.
لندن وباريس وموسكو.
أحسنت. هل نسي ثوار السفارات؟ هل نسوا ثورة التنباك؟ لمن أعطى الاستبداد الناصري امتياز التنباك؟
للإنجليز.
من الذي أصدر فتوى تحريم التنباك واسترد حق هذا الشعب وأوقف نهب ثرواته؟
المرجعية الدينية والفقهاء.
حمدا لله أنكم لم تنسوا. أيها الناس، يا جماهير الثورة، احذروا ثوار السفارات الذين يريدون إخراجكم من عهد الاستبداد وسوقكم إلى ما هو أشد سوءاً وظلماً، وهو التبعية إلى المستعمر السارق لثروات الشعوب. اسمعوا ما أقول. المستجير من المستبد بالمستعمر هو كالمستجير من الرمضاء بالنار.
اللعنة على المستعمرين!
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 هيهات منا الذلة!
هيهات منا الذلة!
هيهات منا الذلة!
هيهات منا الذلة! هيهات منا الذلة!
الآن وقد كتب الدستور وصادق عليه المجلس والشاه، ما الذي بوسعنا فعله يا شيخ فضل الله؟
بوسعنا فعل الكثير ما دام الشعب يثق بنا يا مولانا البهبهاني. علينا المطالبة بالمصادقة على متمم الدستور.
متمم الدستور أي القانون الذي يلزم المجلس على أن تكون قوانينه مطابقة للشريعة الإسلامية.
أحسنت يا مولانا الطبطبائي. وأن يكون للمجلس لجنة تتشكل من خبراء وعلماء مجتهدين يدرسون القوانين الصادرة عن المجلس، فإن كانت موافقة للشريعة الإسلامية فبها، وإن لم تكن يمنعون صدورها والمصادقة عليها.
هذا أمر يصعب تحقيقه.
سأكتب رسالة إلى مرجع الثورة الأخوند الخراساني وأطلب دعمه، وسأخرج ومن يتبعني للاعتصام في مرقد عبد العظيم الحسني حتى تحقيق هذا المطلب. لا خير في المشروطة إلا أن تكون مشروعة.
هذا المجلس الذي يصادق على متمم القانون الأساسي ويعلو فيه صوت المطالبة بتثبيت صفة الإسلامي عليه لم يعد نافعا لنا.
وماذا تقترح يا حضرة عماد السلطنة؟
علينا أن نعكر الماء كي نصطاد منه.
ما كنت أعلم أنك إنجليزي الهوى إلى هذا الحد، وما السبيل الأمثل إلى ذلك برأيك؟
أن نضرب المجلس بالشاه.
لكن محمد علي شاه قد أقسم وتعهد للمجلس على الوفاء لقانون المشروطة والعمل به.
سندفع به إلى نكث العهد.
كيف؟
أجواء طهران تحتاج إلى شيء من أزيز الرصاص يا سعادة السفير. قمر بانو، يا قمر بانو.
نعم نعم سيدي، أنا في خدمتك.
آتني بكأس كبير من السكنجبين البارد.
أمرك مطاع يا مولاي.
انتظري.
نعم سيدي.
لا تنسي النعناع يا قمر بانو، أريده منكها بالنعناع.
بالتأكيد بالتأكيد يا مولاي.
السكنجبين بالنعناع، هذا شراب فرحك يا أبي.
ثريا أنت هنا يا عزيزتي. قمر بانو.
نعم نعم سيدي.
اجعليهما كأسين.
سمعا وطاعة سيدي.
أبتا، هل من أخبار مفرحة؟
لقد أوقعنا بالعجل الكبير اليوم.
ماذا تعني؟
قتل أمين السلطان.
أمين السلطان الصدر الأعظم؟ هل تم اغتياله؟
وأمام مبنى مجلس الشورى.
وهل هذا يفرحك يا أبي؟
لأزيز الرصاص لحن إذا ضبط إيقاعه يا ابنتي يصبح سيمفونية رائعة.
يا إلهي أبي، أنت تخيفني أحيانا.
سامحيني يا ابنتي سامحيني، هذا الخرف المترهل بأحلامه ينسى أحيانا أنه يخاطب ابنته الأميرة الرقيقة.
ولماذا قتلتم أمين السلطان؟
تتحدثين إلي وكأنني القاتل لذلك الوغد.
لست الفاعل بالتأكيد يا أبي، لكنك
أمين السلطان لم يكن سوى عميل روسي رخيص وغبي.
وماذا بعد قتل الصدر الأعظم؟
لعله يأتي دور العجل الأكبر، لا أدري.
أتعني محمد علي شاه؟
شراب السكنجبين يا سيدي.
أحسنت يا قمر بانو،
تفضل،
جئت في اللحظة المناسبة.
تفضلا هنيئا مريئا.
شكرا لك يا قمر.
بالهناء يا سيدتي ونور عيني، هل من أوامر أخرى؟
لا لا، اذهبي.
عن إذنكم.
هل اطلعتي على مقال سعيد ميرزا الأخير؟
نعم يا أبي.
أفكاره لا تعجبني أبدا،
لكنها تعجبني جدا.
إنك تشبهين أمك تماما يا ثريا، ليتك لم تأخذي منها إلا الجمال فقط.
أنت تفكر بها دائما يا أبي، أليس كذلك؟
اللعنة على الحب.
حبك لأمي لم يكن حقيقيا يا أبي، فلو كان حقيقيا ما طلقتها.
دعك من هذه الترهات يا ابنتي، لا يجمع بين الناس إلا مصالحهم المتبادلة.
إذن لو كان ممكنا الطلاق بين البنت والأب كنت ستطلقني أنا أيضا، فلا مصلحة تجمع بيني وبينك.
لا تعكري صفونا يا ثريا، ما هذا الكلام؟ أمك هي التي اختارت الطلاق وأصرت عليه، فضلت العيش مع أهلها ثوار التمباك والمشروطة في تبريز.
وعدتني أن نسافر إلى تبريز معا.
الأوضاع مضطربة هناك والطرقات غير آمنة يا عزيزتي. ثريا.
نعم يا أبي.
هل لي أن أطلب منك طلبا يا ابنتي؟
تفضل يا أبي.
انسي سعيد ميرزا العطار.
ماذا تعني؟
أنت تحبينه أليس كذلك؟
أرجوك يا أبي دعنا من هذا الكلام.
ثريا عزيزتي، هناك العشرات من النبلاء وأبناء النبلاء ممن يتمنوك.
أتقصد فلانات الدولة والسلطة ممن يعتاشون على فتات الموائد في السفارات الأجنبية؟
هل أثر بك ذلك الكاتب الصغير إلى حد الطعن بأبيك يا ثريا؟
عفوا عفوا يا أبي، أنا لم أقصدك أنت.
لا بأس لا بأس عليك يا ابنتي، لكن قولي له أن يخفف من لهجته، تعابيره قاسية وأنا أخشى.
أنت تتحدث عن لحن أزيز الرصاص الذي تضبط إيقاعه أيديكم، أليس كذلك؟
ثريا ما هذا الكلام يا ابنتي؟ خيوط الأحداث في هذا البلد تحركها ألف يد ويد، القزاق الروس والأوباش المعتاشون عليهم والقتلة الذين تسخرهم السلطة والشاه.
وماذا عن الأوباش الذين تسخرهم السفارة البريطانية؟
نعم وهؤلاء أيضا، أنا أخشى على سعيد من أفكاره.
ادخل.
السلام عليك يا أستاذ سعيد.
وعليك السلام يا حاجة، أهلا.
سيدة تطلب لقاءك سيدي.
سيدة؟
نعم.
هنا في الصحيفة؟
نعم نعم.
طيب دعها تدخل.
تفضلي سيدتي.
السلام عليك أستاذ سعيد.
وعليك السلام آنسة ثريا، تفضلي، أهلا بك، تفضلي.
أعلم أن زيارتي مفاجئة وغير متوقعة.
غير متوقعة نعم، لكنها مفاجأة جميلة. تفضلي تفضلي.
شكرا لك. في الحقيقة قرأت مقالك الأخير لا حرية بلا استقلال، كان رائعا جدا.
أنت تجددين اللطف بي وأنا لا أملك إلا كلمة الشكر فقط.
حصلت على كتاب وأظنه سيكون نافعا لك كثيرا. تفضل.
شكرا لك. كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة.
نعم.
للشيخ محمد حسين النائيني. أنا كنت بحاجة لهذا الكتاب، شكرا لك.
الحمد لله، كنت أتوقع ذلك.
هذا كتاب في الفقه السياسي، أنت تقرأين مثل هذه الكتب؟
لقد اقتنيته خصيصا لك.
حقا؟
سعيد هل لك؟ عفوا سيدتي، يبدو أنني جئت في وقت غير مناسب.
لا بأس عليك يا جمشيد، هذا زميلي جمشيد من المحررين المتمرسين في صحيفتنا.
نعم، تشرفت بالتعرف عليه سابقا.
وأنا أيضا تشرفت بمعرفتك سيدتي. عفوا سعيد.
نعم.
متى ما تفرغت ألقي نظرة على هذه الأخبار.
حسنا.
عن إذنكما أكرر اعتذاري.
عفوا.
هل لي أن أطلب منك طلبا يا أستاذ سعيد؟
نعم، على الرحب والساعة.
عفوا، خفف من لهجتك فيما تكتب.
ممكن أن توضحي أكثر؟
مثلا تعبير ثوار السفارات في مقالك الأخير.
وهل أزعجك هذا التعبير؟
لا، أنا لا أنزعج منك أبدا، لكنه قاس ويثير حفيظة الكثيرين ممن لا يتورعون من فعل أي شيء.
عمن تتحدثين بالضبط؟
ألا ترى أوضاع البلد الأمنية؟ أما سمعت باغتيال أمين السلطان؟
حسنا، سأحمل نصيحتك على محمل الجد بالتأكيد.
الحمد لله، الآن اطمأننت.
أشكرك على هديتك الجميلة والنافعة جدا.
لا شكر على واجب. عن إذنك أستاذ سعيد.
في أمان الله.
في أمان الله
وحفظه.
هل جاءت لتجدد إعجابها بمقال آخر يا سعيد؟
نعم يا جمشيد.
أميرة بمعنى الكلمة، هل جاءتك بهدية جديدة؟
كتاب، قالت إنها اقتنت خصيصا لي.
هي قالت ذلك؟ يا سعيد، أعلم أنك ذكي جدا، إذن لما هذا الاستحمار يا أخي؟
هذا حب أنا لا أقوى على دفع ثمنه يا جمشيد، لا أستطيع.
دعك عن ترهاتك هذه يا سعيد، وافتح أحضانك إلى الدنيا التي أقبلت إليك. المشروطة ستغير الكثير في إيران. هذه الأميرة هي فرصتك من هذه الحياة، فرصتك التي تطرق بابك.
ولكن يا جمشيد، أنا لا أستطيع إسعادها.
يا أخي، هي التي ستسعدك،
وهنا تكمن المشكلة.
أنت مجنون يا سعيد. قل لي، ألم تخبرك بأنها أعجبت بمقال من مقالاتي؟
لا.
إن حظيك دقيقا بين شوك النثر، ثم قالوا لحفاة يوم ريح
اجمعوا.
السيد سعيد ميرزا العطار؟
نعم.
حسنا.
لا، جمشيد، لا.
الاغتيالات ورقة تتقن اللعب بها أيادي المخابرات البريطانية، وهي بدأت توجد الظروف التي يتمناها ثوار السفارات، كما سماهم الشيخ فضل الله النوري، لقلب طاولة ثورة الدستور ومجلس الشورى، ثم إعادة صياغة كل شيء كما تشتهي بريطانيا وشركاؤها من القوى الاستعمارية في إيران. فمن هو الضحية القادم؟ وما هي التبعات التي ستترتب؟ ونتابعها ضمن أحداث قصتنا. لا تفوتوا متابعة مسلسل نهوض أمة في الحلقة المقبلة. في أمان الله. نهوض أمة. تأليف ليث جعفر. الإخراج الفني أحمد عزيزي. المنتج المنفذ يعقوب زماني.
کفر و دروغ همه جا ظلم و ستم چهره مردم شهر همه ی آیه غم
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون مردم شهر فقیر همه در بند و زبون شان قسمت گرد هرچشان خاک زمین همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین
الله الله تو بنامی من
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ
الله الله
همه آماده رزم بی هراس از غم نان نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان
زمان گشت ویران و خراب آرزوهای محال همه شد نقش براب
الله الله تو پناهی در زیفان یا الله
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست لیل خون شهدا همه بر گردن ماست
الله الله تو بنامی بر ضعیفان یا الله 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 تو بنامی بر ضعیفان یا الله الله تو بنامی بر ضعیفان یا الله 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 تو بنامی بر ضعیفان یا الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نهديها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
في الحلقة السابقة عرفنا أيها الإخوة والأخوات أن الدنيا التي نعيش فيها هي من أعظم النعم التي من الله بها على الخلائق، فهي مزرعة الآخرة، ومنها يتزود الإنسان بالزاد الذي فيه كماله، وفي الدنيا يبني حياته الأخروية الخالدة. وعلى هامش معرفة هذه الحقيقة يثار السؤال التالي: ما دامت الدنيا نعمة عظيمة ولها هذا الدور المصيري في مسيرة الإنسان، فلماذا إذن تمرد كل هذا الذم لها والتحذير منها في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؟ سؤال وجيه ومهم، نسعى معا على إجابته من مناري الهداية، كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين، فتابعونا مشكورين.
نبدأ أحباءنا بالقرآن المجيد، فنقرأ قوله عز وجل في الآية 32 من سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وفي الآية 64 من سورة العنكبوت يقول جل جلاله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ونتدبر معا في الآية 20 من سورة الحديد، حيث يقول تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ونقرأ أحباءنا في سورة النازعات الآيات 37 حتى 39، حيث يقول أحكم الحاكمين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وفي الآيتين 16 و17 من سورة الأعلى نقرأ قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأخيرا نتدبر في الآية 86 من سورة البقرة، وهي: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
إذن مستمعين الأفاضل، نستفيد من هذه الآيات الكريمة ونظائرها أن المذموم ليس الدنيا كنعمة أنعم الله بها على الخلق، بل إيثار الدنيا على الآخرة، أي أن المذموم هو عمل الإنسان الذي لا يتخذ الدنيا وسيلة إلى الآخرة، يتزود فيها بصالحات الأعمال، فيحولها من نعمة يبني بها الآخرة إلى لعب ولهو وتفاخر بالأموال والأولاد، فيقضي عمره فيما دون أن يستفيد منها لبلوغ الكمال والسعادة الحقيقية في الحياة الأخروية الخالدة. وبعبارة أخرى، فإن المذموم هو الاغترار بزينة الحياة الدنيا واتخاذها مزرعة للشر وليس مزرعة للآخرة. لنتأمل معا في بيانات أهل بيت النبوة عليهم السلام لهذه الحلقة. تابعونا مشكورين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى مواعظه الخالدة: لا تؤثرن الحياة الدنيا على الآخرة باللذات والشهوات، فإنه تعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني الدنيا الملعونة والملعون ما فيها إلا ما كان لله. وقال صلى الله عليه وآله: من عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله عز وجل، وليست له حسنة يتقي بها النار. وقال الوصي المرتضى عليه السلام: من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة. وقال عليه السلام: إن جعلت دينك تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك، وكنت في الآخرة من الخاسرين، وإن جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دينك ودنياك، وكنت في الآخرة من الفائزين. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم إلى مقركم.
مستمعين الأعزاء، إذن المذموم هو أن يتعامل الإنسان مع الدنيا كدار خلوده فيغتر بها وهي فانية، وينسى الآخرة والعمل لها وهي الباقية. ولذلك حذرت الأحاديث الشريفة من حب الدنيا. روي في الأحاديث القدسية أن الله عز وجل قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه: يا أحمد، لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض، ويصوم صيام أهل السماء والأرض، ويطوي عن الطعام مثل الملائكة، ولبس لباس العابدين، ثم أرى في قلبه من الدنيا ذرة أو سمعتها أو رئاستها أو صيتها أو زينتها، فلا يجاورني في داري، ولا أنزعن من قلبه محبتي، ولا أظلمن قلبه حتى ينساني، ولا أذيقه حلاوة محبتي.
وروي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى الكليم عليه السلام: اعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: أكبر الكبائر حب الدنيا. وقال أيضا: حب الدنيا أصل كل معصية وأول كل ذنب. وقال وصيه المرتضى عليه السلام: إنك لن تلقى الله بعمل أضر عليك من حب الدنيا. وقال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: رأس كل خطيئة حب الدنيا.
أيها الأخوة والأخوات، وهنا يثار سؤال آخر، هو: هل أن كل حب للدنيا أمر مذموم يمنع الإنسان عن الاستفادة الصحيحة من نعمة الدنيا؟ هذا هو السؤال الذي سنبحث معا عن إجابته في حلقات مقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم بمشيئة الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.